بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 16، ترك الزيادة في السلعة وقت النداء. وقت النداء عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام. من الآداب المرتبطة بالمعاملة والتجارة أن الدلال إذا كان في حالة النداء على السلعة بقيمتها لا ينبغي للطالب وللمشتري أن يقبل أو يرفع السعر حالة النداء، وإنما عليه أن يصبر حتى ينتهي المنادي من بيان القيمة، عند ذلك إما يقبل وإما يزيد وإما غير ذلك. إذن من مكروهات باب التجارة هو أن الدلال أو المنادي الذي كان ينادي على السلعة لبيان قيمتها يكره للطالب والمشتري أن يتكلم يقبل أو يرفض حالة نداء المنادي، وإنما عليه أن يصبر إلى أن يسكت المنادي، فإذا سكت عند ذلك يبين ما يريد. ترك الزيادة في السلعة وقت النداء، يعني أن المنادي ينادي على السلعة وهذا الإنسان بعد المنادي لم ينتهي من ندائه يزيد، هو يقول بأن هذه السلعة بعشرة، وبعد لم يسكت هو يقول أنا أشتريها ب15 مثلا ونحو ذلك، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد المشتري إن أراد، لقول علي عليه السلام: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة، يحرم الكلام الإمام سلام الله عليه، وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت، يعني حالة النداء إذا زاد المشتري فإنه يحرم المعاملة، وإنما إذا سكت المنادي فإنه لو زاد المشتري فإنه يكون حلالا. الأدب 17، ترك السوم وهو الاشتغال بالتجارة. ما هو المراد من السوم هنا؟ يقول: المراد من السوم هو أن يشتغل بالتجارة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. في روايات عديدة واردة بأن هذا الوقت هو أفضل وقت للدعاء وللمسألة من الله سبحانه وتعالى. وبعبارة السالكين إلى الله أن وقت السحر هو وقت السير والسلوك، الإنسان لا بد أن يسير، ولكن وقت ما بين الطلوع طلوع الفجر وطلوع الشمس هو وقت الصيد، هو وقت أخذ النتيجة. كيف أن الإنسان يريد أن يصطاد شيئا لا بد أن يقطع مسافة، ثم عندما وصل إلى ذلك المكان المعين الآن يأتي وقت حتى يصطاد، يأخذ النتيجة من هذا السير. يقولون أن الإنسان في السحر كأنه يسير يسلك إلى الله، ولكن ما بين الطلوعين، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هو وقت الصيد، وقت الاصطياد. فلهذا قيل أن أفضل الأوقات هو أن الإنسان أفضل الأوقات هو أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ما بين الطلوعين، ولا يشتغل بأمور الدنيا، وإن كان في النتيجة أمور الدنيا أيضا مطلوبة، التجارة مطلوبة مستحبة، ولكن فليشتغل بالعبادة والمسألة من الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. هذا من قبيل أنه جنابك في ليلة عرفة مثلا، أو في يوم عرفة وأنت في عرفة، خب التجارة مستحبة، طلب الرزق مستحب، ولكنه وأنت في ليلة عرفة في ذاك المكان الشريف، وأنت في يوم عرفة في ذلك المكان الشريف الواقع أنه تعمل بهذا الاستحباب وهو طلب الرزق، أو أن هذا الموقع وهذا الزمان أفضل الأعمال فيه هو ماذا؟ والسؤال من الله سبحانه وتعالى، العبادة المسألة من الخضوع والخشوع. لا صحيح أن طلب الرزق مستحب في نفسه، ولكنه لكل زمان ولكل مكان مقام مخصوص وسؤال مخصوص وعمل مخصوص. وإلا نحن عندما نأتي إلى الآيات إلى الآيات أو الروايات نجد أن هناك تأكيد على قراءة القرآن، وأنه من قرأ القرآن فله كذا وكذا، ولكنه نحن لا نقول ذلك في كل المواضع وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، لأن لكل مكان وزمان العمل الخاص بذلك الزمان والمكان. كذلك هذا الزمان المخصوص وهو ما بين الطلوعين، فإنه زمان المسألة من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بأمر آخر وإن كان ذلك الأمر الآخر أيضا مستحب في نفسه. ترك الصوم هو الاشتغال بالتجارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، يعني عن الصوم في هذا الوقت، ولأنه وقت الدعاء. هذا الوقت هذا الزمان من الأزمنة المختصة بالدعاء، ولأنه وقت الدعاء. ومسألة الله تعالى لا وقت تجارة، وفي الخبر أن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. تقول تلك البركة التي تريد أن تحصل عليها من خلال التجارة، أنت تحصل على بركة أزيد لو دعوت الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الشريف. هناك رواية نحن قرأناها أتذكر في كتاب الخمس أو في كتاب في باب الزكاة، قلنا بأنه الإنسان يستطيع أن يحتال بطريق للتخلص من الزكاة. إذا تتذكرون في محل قلنا بأنه من شرائط أن يمر عليها 10 شهرا ثم يدخل في الشهر 12، هذا من شرائط وجوب الزكاة. خوب الإنسان يمكنه قبل أن يدخل الشهر 12 أن يبيع تلك الماشية فلا يجب عليه الزكاة. السائل يسأل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله أنا أفعل ذلك فيه شيء أو لا يوجد فيه شيء؟ قال لا بأس به، لا محذور فيه، ولكن ما فاتك من الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أنت تريد أن تحصل على شيء ولكن بهذا العمل يفوتك شيء أكثر. أنت في طلب الرزق تريد أن تحصل على شيء ولكن يفوتك الدعاء في هذا الوقت، وهو أعظم عند الله سبحانه وتعالى بمراتب من طلب الرزق في هذا الزمن. 18 ترك دخول المؤمن في ثوم أخيه المؤمن بيعا وشراء. هذه من الآداب العقلائية ومن الآداب الاجتماعية التي لابد أن يتحلى به أو توجد في أسواق المسلمين، وهو أنه إذا كانت هناك معاملة بين طرفين، بين البائع وبين المشتري، بين زيد وبين عمرو، هنا بعد ليس من الأدب أنه جنابك تدخل في الميدان، تدخل حتى تكون إما أنت مشتري بدل ذلك المشتري، وإما أن تكون بائعا بدل ذلك البائع. هسه وجدت بأن هذا البائع ده يبيع في بضاعة جيدة ولكن بسعر مناسب أو بسعر أقل من السعر المتعارف، ليشتريها زيد أخوك المؤمن ليشتريها. بس هنا لا ينبغي أن تدخل في المعاملة وتقول أنا أزيد كذا بعنيها، لا، لابد أن تنتهي المعاملة أو تترك المعاملة بين زيد وأمر، أو تجد بأن البائع ده يبيع فد بضاعة ويربح فيها فد ربح جيد، أنت تدخل في المعاملة تقول لا أنا أيها المشتري أبيعك البضاعة بسعر أقل، يعني أن تأخذ موقع البائع أو موقع مشتري مع وجود مساومة بين الطرفين بين البائع وبين المشتري. طبعا في هذا الفرع أن تأخذ موقع البائع أو موقع المشتري، أين تأخذ ذلك؟ تأخذه إما بالزيادة وإما بالنقيصة. هذا مكروه أو محرم على الخلاف الموجود في المسألة. هناك مسألة ثانية أو فرع ثاني، وهو أنه لا، أنت تأخذ موقع البائع أو تأخذ موقع المشتري لكن من غير زيادة ونقيصة، أيضا مكروه أو ليس بمكروه؟ نقول أيضا هذا أيضا دخول في ثوم المؤمن أعم من أن يكون بالزيادة أو النقيصة أو أن لا يكون بالزيادة أو النقيصة. فلهذا قال ترك دخول المؤمن في ثوم أخيه المؤمن بيعا وشراء. كيف؟ بأن يطلب هذا الأجنبي الثالث بأن يطلب ابتياعه يعني شراءه بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه المشتري الأول، يقول أنا أشتريه منك بهذا السعر أو بزيادة، ويبذل زيادة عن السعر الذي دفعه المشتري الأول ليقدمه أي ليقدم البائع هذا المشتري الثاني على المشتري الأول، أو بالعكس أن يبذل هذا الأجنبي الثالث أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق هو والبائع، يعني أن هذا الأجنبي يبذل متاعا للمشتري غير ذلك الذي بذله البائع الأول. لماذا يكون ذلك مكروه أو محرم؟ يقول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسوم الرجل على ثوم أخيه. هذه الجملة كما تعلمون جملة خبرية، جملة خبرية في مقام الإنشاء قلنا في محله تدل على الحرمة أو لا تدل على الحرمة. في علم الأصول بينا هذا المطلب، قلنا لا نشترط في الحرمة أن تكون جملة إنشائية، يمكن أن تكون الجملة الخبرية أيضا مفيدة، ولكنها بل بعض قال بأنها ماذا أبلغ من في الحرمة من الجملة الإنشائية، وهو خبر. هذا لا يسوم خبر ولكن معناه الناهي. خب إذا كان نهي قلنا فيما سبق أن كل نهي ظاهر في الحرمة، ومن هنا قال بعض الفقهاء بأنه لا يحرم دخول المؤمن في ثوم أخيه المؤمن لأن ظاهر الرواية الحرمة، فلماذا تحمل على الكراهة؟ ومن ثم قيل بالتحريم، لماذا؟ لأن التحريم هو الأصل في الناهي. ثم انتهينا نقطة الآن، يقول هذا مورد الكراهة ومورد الحرمة متى؟ يقول مورد الكراهة أو مورد الحرمة إذا كان هناك تراض من الطرفين أو كان هناك قرب من التراضي، اقترب من التراضي الطرفان. أما إذا لم يكن هناك تراضي من الطرفين ولم يقترب البائع والمشتري من التراضي هنا لا يحرم على القول بالحرمة ولا يكره على القول بالكراهة، وإنما يكره على القول الأول أو يحرم على القول الثاني بعد التراضي، أو إذا لم يكن هناك تراضي فهما مقتربان من التراضي أو قربه. فلو ظهر لهذا الثالث له أي لهذا الثالث ما يدل على عدم التراضي أو على عدم القرب من التراضي فلا كراهة ولا تحريما. ولو كان الثوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من احدهم. هذا المتن وقع اختلاف بين المحشين في بيانه، التفتوا جيدا، يوجد بيانان تقريبا لبيان المثل بغض النظر عن الشرح الذي يوجد في عبارة الشهيد الثاني. الآن فقط نريد أن نشرح المتن وبعد ذلك نأتي إلى بيان الشرح. الاحتمال الأول أن الإنسان إذا كانت هناك معاملة بين طرفين بين البائع وبين المشتري، وهذه الحالة موجودة أيضا عندنا، هناك معاملة بين البائع وبين المشتري، يأتي طرف ثالث يحاول أن يدخل إما على البائع وإما على المشتري، يعني ماذا؟ يعني يأخذ موقع البائع أو موقع المشتري. بس افترضوا مثلا على سبيل المثال أن البائع يبيع بضاعة إلى المشتري، والمشتري يشتري هذه البضاعة ولكن ليست له تلك الخبرة السوقية العالية التي يستطيع بها أن يشتري هذه البضاعة بسعر قليل، مثلا يريد أن يشتريها بسعر ماذا؟ متعارف متوسط. ولكن يأتي أحد من الوسط، يأتي الدلال في الوسط يأتي شخص ثالث ويتخذ موقع من؟ موقع المشتري، حتى لا يستطيع البائع أن يبيع البضاعة بسعر مناسب، وإنما يشتريها منه لهذا بسعر أقل. هنا لم يدخل في السوق، لم يفعل ذلك حتى يكون هو موقع البائع أو موقع المشتري، يعني يأخذ البضاعة لنفسه أو يبيعها على شخص آخر. لا، هي المعاملة بين البائع وبين المشتري، ولكن أنت تتخذ موقع البائع أو تأخذ موقع ماذا؟ المشتري. هذا مكروه أو ليس بمكروه؟ بناء على هذا الاحتمال يقول هذا هو مكروه. الآن معاملة موجودة بين زيد وعمرو، وبتعبير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ليش تدخل في الميدان حتى تشتري بسعر أقل أو أنه تبيعه بسعر أكثر؟ ما لك علاقة. بس المعاملة بين زيد وعمرو، أنتوا شنو علاقة؟ شايفين هذه الحالة الموجودة في الأسواق جملة من الأحيان، خصوصا من الدلالين، تحصل هذه الحالة بين المبتاعين، بين البائع وبين المشتري. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، وهو أن يأخذ الأجنبي طرف البائع أو يقع في موقع البائع أو في موقع المشتري، يأخذ ذلك ولكن من غير زيادة كما أشرنا إليه. إنما كرر المسألة هنا يريد أن يبين هذه النقطة، وهي أنه السوم كما هو صادق في الزيادة والنقيصة، صادق أيضا ماذا؟ من غير زيادة ولا نقيصة. إذا جاء شخص ثالث وأراد أن يأخذ موقع البائع أو موقع المشتري، سواء كان مع الزيادة كما في الفرع الأول أو بلا زيادة كما في الفرع الثاني، فإنه عمل مكروه أو أنه عمل محرم. فلهذا قال: ولو كان الثوم بين اثنين لم يجعل نفسه، طبعا هنا لم يجعل مراد من لم يجعل يعني لا ينبغي له أن يجعل نفسه بدلا عن أحدهما. فإما بالاحتمال الأول وإما بالاحتمال الثاني، يعني لا ينبغي أن يجعل نفسه بدلا من أحدهما، يعني يشتري لهذا الأحد أو يبيع لذلك الأحد، أو يشتري لنفسه أو يبيع عن نفسه، على الاحتمالين اللذين أشرنا إليهما. قال: ولو كان الثوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما، يعني لا ينبغي له أن يجعل نفسه بدلا من أحدهما. لماذا؟ لصدق الدخول في الثوم، لأن الرواية المنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: لا ينبغي أو لا يسوم الرجل على ثوم أخيه، ولا يسوم الثوم كما يصدق على الأمر الأول، على الفرع الأول يصدق على الفرع الثاني أيضا، يعني كما يصدق على في حالة الزيادة والنقيصة يصدق في حالة عدم وجود الزيادة والنقيصة. فتلتفتوا للشرح. قال: ولو كان الثوم بين اثنين سواء دخل أحدهما على الناهي أم لا. ما معنى دخل أحدهما؟ العبارة أيضا من العبارات لعله المشكلة في شرح الشارح، شرح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، توجد في احتمالات متعددة. واحدة من الاحتمالات التي بعد التأمل فيها انتهيت إلى أنه مراد من أحدهما، يعني من الاثنين. ولو كان الثوم بين اثنين، يعني بين البائع وبين المشتري، سواء دخل أحدهما على الناهي أم لم يدخل أحدهما على الناهي. ما معنى دخل أحدهما على الناهي؟ المراد هذا، وهو أنه في الصورة السابقة نحن فرضنا أنه حصل تراض من الطرفين أو قرب التراضي من الطرفين، هذه صورة. الصورة الثانية أنه لم يحصل لا تراض من الطرفين ولا قرب التراضي من الطرفين، هذه صورة. الصورة الثالثة ماذا؟ أن يحصل رضا من أحد الطرفين ولكن بعد الطرف الثاني ماذا؟ بعد لم يقبل. هذا متصوره، وهو أنه أنت البائع راض الآن تريد ماذا؟ وصلت إلى النتيجة تريد أن تبيع، ولكن بعد المشتري ماذا؟ متردد أنه يشتري لا يشتري، قال لك سعرا المشتري وأنت قبلت بذلك السعر أنت البائع، ولكن بعد المشتري متردد ها يشتري لا يشتري، يؤخر يسأل لا يسأل إلى آخره. فهنا أحدهما وصل إلى النهي، دخل في النهي، لماذا؟ لأنه حصل الرضا. أما الآخر دخل إلى النهي لا محل النهي، أو لم يدخل، لم يدخل لأنه محل النهي أين هو؟ محل النهي حالة التراضي أو قرب التراضي. فإذا أحدهما رضي والآخر لم يرضى فأحدهما وصل إلى محل النهي والآخر لم يصل إلى محل النهي. واضح صار المطلب؟ هذه أحد الاحتمالات الموجودة في المطلب. قال ولو كان الثوم بين اثنين بين البائع والمشتري سواء دخل أحدهما على الناهي، طبعا دخولهما على الناهي واضح، عدم دخولهما على الناهي سيشير إليه. إذن فيما سبق قال بعد التراضي أو قربه أشار إلى صورة واحدة، وهنا سيشير ماذا؟ إلى صورتين أخرين، وهي صورة أحدهما دخل على النهي، وصورة أنه الاثنين لم يدخلا على النهي. سواء دخل أحدهما على النهي أم لا، يعني كلاهما لم يدخل إلى النهي، بقرينة هذه الجملة أنا بيّن بأن ابتدأ في الثوم معا قبل محل النهي. محل النهي ما هو؟ التراضي أو قرب التراضي. قال أم لا بأن ابتدأ فيه معا قبل محل النهي، يقول بأنه أيضا يصدق هنا الثوم المكروه أو المحرم، لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما لصدق الدخول في الثوم. فرع جديد انتهينا. ولا كراهة فيما يكون في الدلالة، لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة. الآن أنا أعطيت هذه البضاعة، هذه السلعة المرتبطة بي، أعطيتها لدلال، وهذا الدلال الآن صاح عليها بقيمة 100. كان هناك مشتري واقف قال اشتريته، ولكن الدلال بعد لم ينقطع من طلب الزيادة، مرة يقول بعته انتهيت، انتهت القضية. الآن لو يأتي شخص آخر ويريد أن يزيد يلزم ماذا؟ يلزم دخول المؤمن في ثوم أخيه المؤمن. ومرة لا، هذا المشتري الموجود عندما قال الدلال 100 قال اشتريت ب100، ولكن الدلال بعد غير راض بذلك، ملتفتين، يزيد السعر وينادي أنه هل يوجد من يزيد أو لا يوجد. فإذا جاء شخص آخر وقال أنا أشتري ب110 هذا لا يصدق عليه أن المؤمن دخل في ثوم أخيه المؤمن. يقول ولا كراهة فيما يكون في الدلالة، لأن الدلالة موضوعة عرفا لطلب الزيادة ما دام الدلال يطلب تلك الزيادة. نعم، فإذا حصل الاتفاق بين الدلال وبين الغريم، مراد من الغريم يعني المشتري هنا الذي الآن اشترى تلك البضاعة، فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم تعلقت الكراهة أو تعلقت الحرمة على الخلاف المتقدم. لماذا؟ لأنه إذا حصل الاتفاق، لأنه في حال حصول الاتفاق لا يكون حينئذ في الدلالة، وإنما يكون ماذا؟ قد تحقق البيع بين الطرفين، وإن كان المال بيد الدلال بعده. فرع آخر، وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر. الآن جاء مشتري إلى السوق، وجد أن بضاعة معروضة جيدا، معروضة بسعر مناسب، ويوجد هناك مشتري مؤمن يريد أن يشتري تلك البضاعة، بعد لم يتحقق البيع، لم يقل البائع بعته، ولم يقل المشتري اشتريته، ولكنه قرب التراضي أو حصل التراضي، ولكن المعاملة بعد لم تقع. هنا قلنا بأن هذا المشتري الجديد لو أراد أن يضع نفسه موقع المشتري الأول فإنه إما مكروه وإما حرام. الآن لا، يأتي إلى المشتري الأول يقول ألتمسك أنه اترك لي هذه البضاعه خلي انا اشتريها. مو يتكلم مع البائعه حتى يدخل في سوم اخيه المؤمن، لا لا، يلتمس المشتري انه اترك هذه البضاعه لي حتى انا اشتريها لان سعرها مناسب وانا استطيع ان اشتري هذه البضاعه. فهل يصدق هذا عليه لو التمس المشتري الثاني من المشتري الاول؟ التمس الثاني من الاول ان يترك الاول السلعه للثاني، او لا يصدق عليه دخول في سوم المؤمن؟ يقول احتمالا. الاحتمال الاول انه هذا لم يدخل في سوم، انما التمس منه، طلب منه. الاحتمال الثاني لا، نفس المعنى الذي نحن وجدناه في دخول سوم المؤمن او دخول المؤمن في سوم اخيه المؤمن، هنا ايضا موجود، لان المشتري الثاني ده يحرم المشتري الاول من شراء البضاعة. وفي كراهة طلب المشتري، يعني المشتري الثاني، من بعض الطالبين، يعني المشتري الاول، الترك يعني ترك المال له، يعني المشتري الثاني، نظر تأمل هل أنه مكروه أو لا، من عدم صدق الدخول في السوم، هذا لا يصدق أنه دخل في سوم أخيه المؤمن. لماذا؟ من حيث الطلب منه، لأن المشتري الثاني طلب من المشتري الأول أن يترك المال وأن يترك السلعة. هذا وجه أنه لا توجد هناك كراهة فضلا عن الحرمة. ومن مساواة هذا الطلب للدخول في السوم من حيث المعنى، لأنه في النتيجة أن المشتري الثاني حرم المشتري الأول من شراء البضاعة. ومن مساواة طلب المشتري الثاني له، أي لمعنى الدخول في السوم، حيث أراد المشتري الثاني أن يحرمه، أن يحرم المشتري الأول من الشراء. هذه نقطة انتهينا. والظاهر، هذا مطلب جديد، إذا تتذكرون في الفرع السابق، يعني دخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن، قلنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول الكراهة، الاحتمال الثاني ماذا؟ الحرمة. هنا نقول بأنه في هذا الفرع، وهو لو طلب المشتري الثاني من المشتري الأول والتمس منه أن يترك، الاحتمال الموجود فقط ماذا؟ الكراهة، وإلا نقطع بعدم وجود الحرمة. قال والظاهر القطع بعدم التحريم على القول بالتحريم في السوم. لو قلنا في الفرع السابق في المسألة السابقة التحريم، فهذا لا نقول به هنا جزمان، وإنما الكلام أين؟ وإنما الشك في الكراهة، وهو أنه هل يكره لو التمس أو لا يكره. سؤال فرع آخر. طب الآن افترضوا بأن المشتري الثاني لو التمس من المشتري الأول، قلنا بالكراهة لأنه دخول في سوم أخيه المؤمن، خب استجابة المشتري الأول للثاني مكروه أو ليس بمكروه؟ ملتفتين؟ هنا يوجد احتمالان، أحسنتم. احتمال الأول أنه مستحب، مو فقط مو ليس بمكروه، مستحب لأنه إجابة دعوة أخيه المؤمن، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، مكروه. لماذا؟ لأنه أعانه على عمل مكروه، كما أنه قرأنا أن الإعانة على الحرام حرام، والإعانة على المكروه أيضا ماذا؟ مكروه. قال ولا كراهية في ترك الملتمس منه، يعني المشتري الأول. لماذا؟ لأنه قضاء حاجة لأخيه، وربما استحبت إجابته لو كان الملتمس ماذا؟ لو كان مؤمنا، لو كان المشتري الثاني مؤمنا. ولكن ويحتمل في قبالي ماذا؟ احتمال آخر، ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلب المشتري الثاني من المشتري الأول الترك. لماذا؟ لإعانة المشتري الأول له، أي للمشتري الثاني، على فعل المكروه. لإعانة المشتري الثاني له أي لإعانة المشتري الأول له أي للمشتري الثاني على فعل المكروه. وهذه الفروع التي ذكرناها هنا هي الثلاث أربع فروع الأخيرة، يقول وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب. التاسع عشر، ترك توكل حاضر لبادي. من المكروهات أنه إذا جاء شخص غريب من عن هذا البلد أو شخص غريب عن هذا السوق ولا يعرف قيمة السلعة في السوق، يكره لإنسان عالم بشرائط هذا السوق وسعر هذا السوق أن يتوكل عن ذلك الغريب. لماذا؟ لأنه في النتيجة ذاك الغريب لعله كان يبيع البضاعة بسعر شوية أقل فكان يربح بعض المشترين. ولكن عندما يتوكل شخص حاضر وعارف بشرائط السوق بعد هذا السعر، المشتري بعد يبيعه أقل أو لا يبيعه أقل، البائع يبيعه أقل أو لا يبيعه أقل، بعد لا يبيعه أقل. فلهذا ورد في الروايات لا يتوكل الحاضر لبادي. مراد من الحاضر يعني العارف بشرائط السوق، ومراد من البادي يعني ماذا؟ يعني الجاهل بشرائط السوق. لماذا يكره او لا يتوكل؟ قال الامام سلام الله رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. انت عندما تتوكل عن ذلك الغريب خب من الواضح بأنه راح تبيع فالسعر لا تبقي مجالا للمشتري أن يربح شيئا. في النتيجة ما المانع في أنه الآن ذاك المشتري الذي يريد أن يشتري من هذا البادي من هذا الغريب أن يشتري بسعر شوي أقل حتى يستطيع أن يربح عليه بنحو مناسب. ترك توكل حاضر لبادي يعني أن يكون الحاضر العالم بالسوق وبشرائط السوق أن يكون وكيلا عن البادي يعني الغريب الذي جاء من خارج البلد. من هو المراد من البادي؟ قال وهو الغريب الجالب للبلد وإن كان ذلك الغريب قرويا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوكل حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الرواية كما هو ظاهرها نهي، والنهي ظاهر في الحرمة كما قرأنا مرارا. وحمل بعضهم النهي على التحريم وهو حسن، ولكن بهذا الشرط، وهو لو كان الحديث صحيح السند فإنه نهي والنهي ظاهر في الحرمة. نعم، إذا كان الخبر ضعيف السند فهنا نقول بالكراهة، ولكن بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن. قال وحمل بعضهم الناهي على التحريم وهو حسن لو صح الحديث، وإلا أما لو كان الحديث غير تام فالكراهة أوجى للتسامح في دليلها. أريد أذكر مسألة مرتبطة بقاعدة التسامح وهي مسألة لطيفة. شوفوا التفتوا، إحنا إذا كان عندنا حديث يقول يكره توكل حاضر لبادي، إذا قلنا بالتسامح في أدلة السنن هنا نقول الكراهة حكم موجودة الكراهة أو غير موجودة هنا أن يتوكل الحاضر للبادي. نعم، وإن كانت الرواية ماذا؟ ضعيفة السنة، لأنه نحن في الأحكام غير الإلزامية يمكن أن نكتفي بخبر ولو ضعيف السنة، وهنا يوجد عندنا خبر لإثبات الكراهة وإن كان ضعيف السنة. وهذا صار المطلب. أما الآن لو جاءنا حديث، التفت جيدا، ظاهره الحرمة مو ظاهره شنو؟ الكراهة، ولكن كان ضعيف السنة، هذا يثبت الكراهة أو لا يثبت الكراهة؟ هذه غير قاعدة التسامح في أدلة السنة. قاعدة التسامح في أدلة السنن ماذا تقول؟ تقول إذا كان مضمون الخبر كراهة وكان سنده ضعيفا اعمل به. أنا عندي هنا خبر ظاهره الكراهة وسنده ضعيف، وعندي خبر ظاهره الحرمة، إذن يسقط عن الاعتبار. ومن هنا بعضهم قال لابد أن نتوسع في قاعدة التسامح في أدلة السنن. نقول ماذا؟ نقول مولانا كل خبر إذا كان ضعيف السند وإن كان ظاهره ماذا الحرمة، ولكن لا يثبت به الحرمة لأنه ضعيف السند، فنثبت الدرجة الأقل ما لته وهي ماذا؟ وهي الكراهة. واضح صار؟ إذن هذا مبني على التوسع في قاعدة التسامح في أدلة السنن، لأن ظاهر الحديث هو الحرمة وظاهر الحديث هو الكراهة، حتى نقول بأنه بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن نثبت الكراهة. قال وحمل بعضهم النهي على التحريم وهو حسن لو صح الحديث، وإلا فالكراهة أوجه للتسامح في دليلها. سؤال، هذه الكراهة التي قلناها وهي أنه يكره توكل الحاضر من البادي أو للبادي، لها شرائط هذه الكراهة أو كراهة مطلقة؟ يقول لا، وشرط هذا الحكم بالكراهة أولا ابتداء الحضري به، يعني أن البادي لا يطلب من الحاضر أن يكون وكيلا، وإنما الحاضر لأنه دلال يطلب من البادي يقول تقبل أن أكون وكيلا عنك، فالطلب بالوكالة ليس من البادي من الغريب، وإنما طلب الوكالة ممن؟ من الحاضر، الشرط الأول. أما إذا كان طلب الوكالة من البادي فلا توجد أي كراهة. قال وشرطه يعني شرط الحكم بالكراهة ابتداء الحضري بطلبه أي بطلب الوكالة، فلو التمسه منه الغريب فلا بأس به. أما لو فرضنا أن الغريب هو طلب الوكالة من الحاضر فهنا لا محذورة فيه ولا بأس فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وشرطه ابتداء الحضري، هذه معطوفة على ابتداء، وجهل الغريب بسعر البلد. أما لو كان الغريب عالما بسعر البلد فهنا لا توجد كراهة أن يتوكل حاضر لبادي، وجهل الغريب بسعر البلد فلو علم الغريب به أي بسعر البلد لم يكره وإن التمس الحاضر الوكالة من البادي، بل كانت ماذا؟ بل كانت مساعدته، يعني مساعدة الحاضر للبادي، بل كانت مساعدته محض الخير، ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بتحريمه. الآن هذا توكله من؟ الحاضر من البادي. وقلنا افترضوا أن توكل الحاضر من البادي حرام ولكن الوكيل باع، هذا بيعه صحيح أو باطل؟ نريد نقول بأنه صحيح، لأن النهي هنا نهي تكليفي، لا أن النهي نهي وضعي، يعني هذا النهي من قبيل النهي وقت صلاة الجمعة. كيف أنه وقت صلاة الجمعة الإنسان إذا باع المعاملة صحيحة؟ كذلك في المقام المعاملة صحيحة وإن ارتكب حراما. قال ولو باع مع النهي انعقد، يعني ولو باع الحاضر الذي هو وكيل عن البادي مع الناهي وقلنا أن النهي يدل على الحرمة كان البيع صحيحا، وهذا التحريم تحريم تكليفي لا أنه وضعي، بل ولا بأس بشراء البلدي له للآخر. الآن اعكس المسألة، وهو أن شخصا بادي جاء إلى بلد مو ليبيع شيئا وإنما ليشتري شيئا، فيوكل شخصا لأن يشتري له. خب من الواضح إذا هو نفس البادي يريد يذهب ويشتري لعله يشتري بسعر أكثر، أما إذا وكل حاضرا ليشتري له سيكون هذا مساعد له حتى يشتري الشيء بسعر مناسب. يقول توجد كراهة أو حرمة أو لا توجد؟ يقول لا توجد، لأن الدليل دل على أنه ماذا؟ ولا يتوكل حاضر لبادي في مسألة البيع لا في مسألة الشراء. ولا بأس بشراء البلدي يعني الحاضر له أي للغريب للآص لعدم وجود يدل على الكراهة أو الحرمان. من المكروهات أيضا ترك التلقي للركبان. طب هذه المسألة في تلك الأزمنة طبيعية، وفي أزمنتنا أيضا المسألة محل الابتلاء، وهو أنه قبل أن تصل البضاعة إلى السوق المشتري التاجر يذهب إلى طريق القوافل التي تصل إلى ماذا؟ إلى البلد، تلك القوافل التي تأتي بالبضائع إلى البلد، يشتري منها البضاعة وهي يشتري منهم البضاعة وهي في الطريق. يقول يكره هذا، لماذا؟ باعتبار أن ذاك البائع في الأعم الأغلب لا يعرف سعر البلد، في الأعم الأغلب. طبعا هذا في زمننا نادر، لأنه في النتيجة التجار الذين يأتون بالبضائع يقينا يعرفون كاملا سعر البضاعة ما هي وسعر السلعة ما هي. المهم بعد ذلك سيبين هذا القيد، وهو أنه إذا كان أولئك كانوا ماذا؟ جاهلين بسعر البلد، فإنه يكره. خب إلى أي حد الكراهة؟ يقول إلى ما دون 4 فراسخ. لو خرج المشتري إليهم أو لو خرج البائع إليهم يريد أن يبيع لهم شيء فهو مكروه، أما ما زاد على ذلك يكون سفر التجارة، وسفر التجارة لا محذورة فيه. ترك التلقي للركبان. ما هو المراد من ترك التلقي للركبان؟ قال وهو الخروج إلى الركب، ذلك الركب القاصد إلى بلد سيخرج إليهم لماذا؟ إما للبيع عليهم أو للشراء منهم أو الشراء منهم. وحده حد أنه لا بد أن يترك وهو مكروه، وحده 4 فراسخ فما دون، يعني ما دون 22 كيلومتر أو 23 كيلومتر، إلى ما دون 20 كيلومتر مكروه، أما إذا صار ما زاد عن ذلك فإنه يكون فلا يكون مكروهان. يقول وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله، هذا أولا، فلو اتفق عفوا فما دون، فلا يكره ما زاد لأنه سفر للتجارة، هذا أولا. وثانيا سيفترض هذا الإنسان كان خارج إلى مسافة 20 كيلومتر في البلد فوجد قافلة، ما كان قاصده، وإنما باب الاتفاق والصدفة وجد القافلة ولها بضاعة الآن يشتري، هذا لا محذور. وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجله، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض غير غرض الركب لم يكن به بأس، ومع جهل البائع. التفتوا جيدا، إذا هذا ترك التلقي للركبان مع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، أما إذا كان عالما فهذه الكراهة غير موجودة. قال ومع جهل البائع أو المشتري القادم بالسعر في البلد، فلو علم به، يعني القادم، يعني علم القادم بالسعر في البلد سواء كان بائعا أو مشتريا، فلو علم به لم يكره كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. والاعتبار يقول هذا الذي قلنا بأنه يعلم أو لا يعلم، مرادنا الشخص الذي تشتري منه، مرادنا كل القافلة، فسيفترض في القافلة 20 شخص، لكن هذا الذي تريد أن تشتري منه عالم، كراهة غير متحققة، وإن كان الباقي 19 الباقين لا يعلمون شيئا. والاعتبار بعلم من يعامله خاصة لا بعلم جميع أفراد القافلة، هذا فرع وفرع آخر. وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط. انت الان جنابك ما مشتري هذا مباشرة، ولكن ده تشتري هذه البضاعة والسلعة ممن ذهب وتلقى، فعمله مكروه، فكأنه الشارع يسد الباب، ماذا يقول؟ لا تعينه على هذا الفعل فلا تشتري، فالشراء منه ايضا مكروه. قال وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط، ومن ترتبت يده على يده وان تراما، واضح ولا؟ زيد اشترى من الركب، خرج خارج البلد واشترى. الآن عمرو يريد يشتري من زيد، مكروه. خالد يريد يشتري من عمرو، مكروه، وهكذا. وإن ترى ما لقول الصادق عليه السلام: لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل من. نفس الكلام يأتي، لأنه ظاهر الرواية التحريم، وذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار. وعلى القولين، سواء قلنا بالكراهة أو قلنا بالتحريم، فإن البيع والشراء صحيح، وعلى القولين يصح البيع. سؤال: ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن. إن شاء الله سيأتي في خيار الغبن أي مقدار هو الغبن. السعر المتفاوت، يعني الآن أنا بعت هذه البضاعة، كل كتاب بعته بـ10، في السوق أمكن كل كتاب قيمته 11، هذا لا يسمى غبن. نعم، إذا بعت الكتاب اللي قيمته 10 اشتريته ماذا؟ بـ5 مثلا، هنا البائع غبن. أو اشتراه منه بـ20، هنا المشتري ماذا؟ مغبون. أما التفاوت المختصر هذا لا يسمى غبن. ولا خيار للبائع والمشتري مع الاختلاف طبعا إلا مع الغبن، فيتخير المغبون. خب، هذا الخيار موجود له على الفور، يمكن أن يتأخر به ويأتي بعد شهر ويقول أنا أريد أن أفسخ، يقول لا، على الفور ثابت له، فيتخير المغبون على الفور في الأقوى. ولا كراهة في الشراء والبيع منه، أي من ذاك من الراكب، بعد وصول الركب إلى حدود البلد، بحيث لا يصدق تلقي الركبان، وإن كان ذلك الراكب أو البائع أو المشتري جاهلا بسعره، أي بسعر ذلك الشيء الذي يريد أن يبيعه أو يشتريه. لماذا؟ يقول للأصل. ما هو الأصل؟ أصالة عدم الكراهة، أصالة عدم الحرمة، رفع ما لا يعلمون. ولا في بيع نحو المأكول والعرف عليهم وإن تلقى. وإحنا قلنا الشراء منهم من الراكب مكروه، البيع عليهم مكروه، يعني أنا يحتاجون إلى علف، يحتاجون إلى طعام، هم أبيع عليهم مكروه؟ يقول لا، فيما يرتبط بالطعام والعلف والمأكول والمطعوم فلا. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم، أي على أفراد الركب، وإن كان في حال تلقي. 21 يأتي، والحمد لله رب العالمين.